بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعا، قال قوله، أي قول إمام محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في كثرة الحلف. قوله رحمه الله تعالى، أي قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي الحلف، كثرة الحلف بالله جل وعلا. وذلك أن أصل الحلف بالله جل وعلا إنما شرع تأكيداً للأمر المحلوف عليه، تأكيدا للأمر المحلوف عليه، وتعظيما للمحلوف به، وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك بالله جل وعلا، لما فيه من معنى التعظيم للمحلوف به. ومن تمام التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام تعظيم الله جل وعلا أن لا يحلف الحالف بالله جل وعلا إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أيضا أن يحترم الحالف اسم ربه جل وعلا عن كثرة الحلف به، فالكذب وكثرة الحلف بالله جل وعلا تنافي التعظيم الواجب الذي هو روح التوحيد. وكثرة الحلف من العبد تدل على نقصان تعظيمه لله رب العالمين جل وعلا، ونقصان إيمانه، ونقصان توحيده. ولأجل هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب هاهنا، باب ما جاء في كثرة الحلف، أي كثرة الحلف بالله جل وعلا تدل على ضعف توحيد ذلك الحالف بالله جل وعلا، إن كان الحالف بالله جل وعلا صدقا يدل على ضعف توحيده وضعف إيمانه، إذ أنه أكثر من الحلف بالله جل وعلا ولو كان صادقا، فكيف إذا كان الحلف بالله جل وعلا على شيء هو كذب؟ هذا يدل على ضعف تعظيم ذلك الحالف لله جل وعلا، وعلى شدة كذلك ضعف توحيده بالله جل وعلا، لأن الحلف إما أن يكون، أي كثرة الحلف إما أن يكون لعدم المبالاة بالمحلوف به، يصير الإنسان لسانه طليقا على كل شيء وعلى أي شيء يحلف بالله العظيم، يحلف بالله العظيم، وهذا يدل على ضعف تعظيمه للمحلوف به وهو الرب جل وعلا. وقد يكون الحلف أو كثرة الحلف بالله جل وعلا لأمر هو كذب، ويعلم ذلك الحالف بأنه كذب ومع هذا يحلف بالله جل وعلا كذبا، وهذا أشد إثما، ويدل كذلك على شدة ضعف توحيد وإيمان وتعظيم ذلك الحالف لله رب العالمين جل وعلا. فيجب على المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وكمل إيمانه وتوحيده أن يحفظ أيمانه، أن يحفظ أيمانه. لذا بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ذكر قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، احفظوا واحفظوا أيمانكم، أي أن يحفظها العبد، فلا يحلف إلا لما لا بد منه، لا يحلف العبد بالله رب العالمين جل وعلا إلا في شيء لا بد منه، وهذا من تمام التعظيم لله رب العالمين جل وعلا. أما إذا لم يكن لشيء فلا يحلف بالله جل وعلا بل يحفظ أيمانه، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. وصيغة احفظ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن الواجب على المسلم أن يحفظ أيمانه. والحفظ كما سيأتي معنا إما أن يكون عن كثرة الحلف، وإما أن يكون بأن لا يحلف به كاذبا، وإما أن يكون بأن العبد إذا حلف بالله جل وعلا على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ولا يترك الأيمان من غير كفارة، وهذا كذلك من حفظ الأيمان. وقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يدلنا كذلك على أن الإنسان كلما قوي إيمانه وتوحيده وتعظيمه لله جل وعلا كلما أمسك عن الأيمان لغير حاجة، ولا يحلف بالله جل وعلا إلا لما لا بد منه. وقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، المقصود بالحلف هاهنا والأيمان هاهنا الأيمان الذي عقد عليها القلب، الذي عقد عليها القلب لا اللغو، لا اللغو، أي الأيمان التي عقد عليها القلب فقالها من قالها وهو يعتقد ذلك الأيمان، بخلاف اللغو. اللغو أن يقول أو أن يحلف الإنسان دون أن يقصد حقيقة الحلف، اللغو أن يحلف الإنسان بالله جل وعلا دون أن يقصد حقيقة الأيمان والحلف، كأن يقول لا والله بلى والله، كما جاء ذلك مفسرا عن جماعة من السلف منهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن يقول إنسان لا والله بلى والله، ها هنا لم يعقد القلب على ذلك الأيمان، ولم يقصد العبد حقيقة الأيمان، ولكنه أراد ماذا؟ أراد الكلام، أي لا والله قد فعلت، بلى والله قد فعلت، هذا من اللغو. والمقصود ها هنا باب ما جاء في كثرة الأيمان أو الحلف الذي يخدش في الأيمان، الذي يخدش في الإيمان والتوحيد، هو الحلف الذي عقد عليه الحالف القلب وقصده بذلك الحلف. ومما تقدم كذلك تظهر مناسبة لطيفة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف بعد الباب الذي قبله، وهو قوله: باب ما جاء في المصورين. وذلك أن البابين يشتركان في أن كلا من المصور والمكثر من الحلف ضعف التعظيم الواجب في قلبه لله رب العالمين جل وعلا، ضعف التعظيم الواجب لله رب العالمين جل وعلا في قلب المصور فصور، وفي قلب الحالف فحلف بالله جل وعلا، فهم يشتركون في ضعف التعظيم الواجب لله تبارك وتعالى، لكن الأول كان ترجمة ذلك الضعف بالفعل، أي بفعله للتصوير، والثاني كان ترجمة ذلك الضعف بالقول، أي بكثرة الحلف بالله رب العالمين تبارك وتعالى. فالكل يجمع معنى ضعف التعظيم الواجب لله رب العالمين تبارك وتعالى، فوقع منهم ما وقع. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير، أي لا تتركوها بغير تكفير، بمعنى أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصرحا، فقال صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم، قال: فإني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا وآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. جاء ذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا هذا الحديث. قال: وذكر غيره، أي غير ابن جرير، غير ابن جرير عن ابن عباس قال: يريد لا تحلفوا، أي واحفظوا أيمانكم، فلا تحلفوا تعظيما لله جل وعلا. ففيه نهي عن أصل الحلف لغير حاجة، فيه معنى النهي عن الحلف لغير حاجة تعظيما لله رب العالمين جل وعلا، وأن كثرة الحلف بالله جل وعلا لغير حاجة يدل على ضعف التوحيد والأيمان. وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما موافق لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. وهذا كذلك فيه هذا المعنى، بمعنى أن الإنسان إذا حلف على شيء فالواجب عليه أن يحفظ أيمانه عن الحنث، حلف ألا يفعل شيئا أو ألا يقول شيئا مما يكون تركه خير من فعله، فيجب عليه أن يحفظ أيمانه، يجب عليه وينبغي له أن يحفظ أيمانه، فيدخل في قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمعنى يعم القولين، أو قل الأقوال كلها. قال رحمه الله تعالى قوله، لأن القاعدة عند المفسرين أن الآية إذا دلت أو فسرت بأكثر من معنى ولا تعارض بينها، وكلا المعاني التي فسرت بها تلك الآية ممكن أن تحمل عليها تلك الآية، فإنه يحمل عليها جميعا، والأمر هاهنا كذلك، إذ أن القرآن الآية الواحدة أو الكلمة الواحدة تدل على عدة معان. ولأن المفسرين رحمهم الله تعالى ربما فسروا الآية بجزء معناها أو بلازمها أو ببعض معانيها، فيفسر هذا لمعنى أو بمعنى والآخر بمعنى وهكذا، ويكون وتكون الآية تتناول جميع تلك التفاسير. قال قوله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. قال: والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سميت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة، كما جاء في الحديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أي أنه يكون كسب لا بركة فيه، ممحوق البركة. قال: فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا العاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب. وهذا يبين لنا أن الخير لا يؤتى إلا بالخير، وأن الشر سبب لانقطاع ذلك الخير. النعمة لا تؤتى إلا بخير ونعمة وحفاظ على تلك النعمة، أما من أراد أن يصل إلى نعمة ما بواسطة غير مشروعة، كانت تلك الفعلة سبب لامتناع وصولها بل وانقطاعها وانقطاع أخواتها عن ذلك الطامع فيها، لأنه أراد الوصول إليها بغير الطريق التي شرعت له وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية، وجاء في بعض الروايات لا ينال إلا بطاعته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن الإنسان يسعى في تحصيل الرزق بالطرق المشروعة، فهي أعظم سبب لنيل النعمة والرزق وللبركة في ذلك الرزق والحفاظ على تلك النعمة. ولا يستعجل ولا يطمع بأن يسلك طريقا غير مشروع للحصول على نعمة ما أو رزق ما، فيكون ذلك الطريق الذي سلكه سببا لانقطاعه دون مراده. قال رحمه الله: قال قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والشاهد منه: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال: رواه الطبراني بسند صحيح، وهو كما قال، أي إسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. قال: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن صمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا الحديث بهذا اللفظ مرفوعا لم يثبت، ولكن ثبت موقوفا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن الله يحب من أصحاب أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي، وهذا الحديث كذلك فيه ضعف. قال: توفي سلمان في خلافة عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا. قال: ويحتمل أنه سلمان بن عامر ابن أوس الضبي. قال: قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه رد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفات الكلام. فقوله لا يكلمهم الله دل على أن ذلك من العذاب، ودل ذلك على أن كلام الله جل وعلا إثبات الكلام لله جل وعلا من الكمال، إثبات صفة الكلام الله جل وعلا من الكمال، وأن من كلمه الله جل وعلا فقد أكرمه الرب تبارك وتعالى، لأن قوله لا يكلمهم الله يدل على ماذا؟ على نوع عذاب لهؤلاء، كما قال الله جل وعلا كذلك في الكفار أنهم كذلك ماذا؟ أنهم لا يرونه، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الرؤية، وما تقدم ذكره في الكلام، فدل على أن من النعيم أن يرى رب جل وعلا يوم القيامة وأن يكلم العبد كلام رضوان، وأن يكلم العبد كلام رضوان، والعكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى: قال قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، قبل هذا قول وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفات الكلام. الجهمية صرحوا بذلك، صرحوا بأن الله جل وعلا لا يتكلم، وزعموا أن إثبات الكلام لله جل وعلا نقص، تعالى الله جل وعلا عن قول هؤلاء علوا كبيرا. وقد كفر الأئمة رحمهم الله تعالى قاطبة الجهمية بقولهم هذا القول وغيره من التعطيل في صفات الله رب العالمين تبارك وتعالى، فنقل غير واحد الإجماع على أن من زعم أن الله جل وعلا لم يتكلم، لم يكلم موسى تكليما، ولا وأن القرآن غير مخلوق، وأن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وأن عقيدة السلف في هذا الباب أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأشاعرة كذلك في الحقيقة هم كذلك من نفاة صفة الكلام، إلا أن الأشاعرة لقولهم ظاهر وباطن، فظاهر قول الأشاعرة إثبات الكلام لله جل وعلا، الأشاعرة في كتبهم يثبتون لله جل وعلا صفة الكلام، وفي باطن قولهم هم ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام، إذ أنهم يقولون بأن كلام الرب جل وعلا مكون من جزئين، أحدهما مخلوق والآخر غير مخلوق. أما المخلوق فقالوا هو الحروف والكلمات المقروءة مخلوقة، قالوا أما المعنى فإنه كلام نفساني. ما معنى كلام نفساني؟ أي أنه في كلام في نفس الله تبارك وتعالى، أخذه عن نفس الله تبارك وتعالى جبريل وترجمه بأسلوبه. ومنهم من يقول أنه أخذه نبينا صلى الله عليه وسلم وترجمه بأسلوبه، فحقيقة قولهم ومآل قولهم إلى القول بأن القرآن مخلوق كقول الجهمية، إلا أن قولهم كما سمعتم له ظاهر وباطن، ومحل الكلام على الأشاعرة في كتب العقائد. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له، وكما يذكر علماء المعاني رحمهم الله تعالى أن للتصغير معان منها التحقير، أحيانا للتلطف وأحيانا يطلق للتحقير، يذكر بصيغة التصغير. قال: صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله، لأن رجل شيبة كبير السن هل هو بحاجة إلى الشهوة؟ الجواب لا، ضعفت شهوته، فكونه ما زال في رغبة في فعل الفجور والفواحش يدل على ماذا؟ يدل على فجوره وضعف خوفي من الله جل وعلا، لذا كان من أشد الناس عذابا. قال: وكذلك العائل المستكبر، أي العائل الإنسان الفقير، إنسان فقير ومع هذا مستكبر، تخيل إنسان فقير وكذلك ماذا؟ مستكبر. هل من دواعي الفقر السكينة والضعف والذل أم الاستكبار والعلو والتكبر والتجبر؟ فداعي التكبر والتجبر غير موجود في هذا الإنسان، لكن لما في قلبه من المرض كان متكبرا، فكان من أشد الناس عذابا واستحق هذا الوعيد الشديد. قال: وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له، فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قال: قوله: ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. ما معنى هذا؟ معناه إذا اشترى شيء لا يشتريه إلا بماذا؟ بالحلف، والله أقسم بالله إني وجدته بأقل من هذا، وهو كذب. وإذا باع شيء يقول أقسم بالله أن قيمته كذا وكذا، كذب. من أجل ماذا؟ تمشي السلعة، سواء كان محقا أو كان كاذبا. لا يجوز له أن يجعل الله جل وعلا في بيعه وشرائه، لا يجوز له أن يفعل ذلك، وأشد إثما إن كان الحلف كذبا لأجل أن يروج بضاعته، كما هو حال كثير ممن رقى إيمانه وتوحيده. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري برفض، خيركم. قوله عن عمران بن حصين، أي خيركم في قوله خير أمتي قرني. قال قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قوله خير أمة قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع، كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم. أي أن خير القرن القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرن الصحابة. وهذا الحديث وما كان في معناه نص صريح جلي في الدلالة على أن خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه رد على الروافض الذين يزعمون أن شر هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تعالى الله عن قولهم وتقدس سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم الذين يلونهم. فقال: فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع، لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها، وهم كثيرون. بمعنى أن القرن الأول له الأفضلية المطلقة، ثم بعده القرن الثاني، قرن السابعين، ظهرت بعض البدع لكنها كانت ضعيفة وضئيلة لقوة السلف وقوة العلم والإيمان، لقوة العلم والإيمان في ذلك الزمن. ثم الذين يلونهم، كذلك كان هناك علم وإيمان ونصح لله رب العالمين جل وعلا ولدينه، وإن كان قد ظهرت في ذلك الزمن بعض البدع، لكن كان لها العلماء رحمهم الله تعالى بفضل الله رب العالمين جل وعلا بالمرصاد. قال رحمه الله تعالى: قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، قال هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين، أي أن عمران شك هل قال ثلاثا أم أربعا. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة، أي بعد الثلاثة القرون، من الجفاف الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث، لأن الشهادة تكون غالبا مصحوبة بماذا؟ بالأيمان، فكثرة شهادتهم تدل على كثرة ماذا؟ حلفهم بالله جل وعلا، والحلف هاهنا كذبا والعياذ بالله، لأنه جاء في الحديث على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم، قوما يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون دون أن يطلب منهم الشهادة، وهذا يدل على ماذا؟ على ضعف إيمانهم وتوحيدهم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون قد يراد به الشهادة كما هو ظاهر الأمر، وقد يراد به الأيمان أنهم يحلفون من غير أن يستحلفوا، يحلفون من غير أن يستحلفوا، لأن الشهادة أحيانا تطلق ويراد بها الأيمان، أحيانا تطلق الشهادة ويراد بها الأيمان، كما في قول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله، الشاهد نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون. ذكر بعض أهل العلم أن قولهم نشهد إنك لرسوله أن المراد منها الشهادة على ظاهر آية، وذكر بعضهم أن المراد بها الأيمان، أي حلفوا بالله جل وعلا إنك لرسوله، حلفوا بالله جل وعلا إنك لرسوله. فالأمر ها هنا كذلك محتمل أن يراد بالشهادة الشهادة فتتضمن الإيمان، وقد يراد بها الأيمان أصلا ورأسا، وعلى كلا المعنيين يكون في إيراد هذا الحديث أو هذه الفقرة شاهد لتبويب الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف. قال رحمه الله تعالى: قال قوما يشهدون ولا يستشهدون، قال استخفاف بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون، قال يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قال وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، أي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل يحمل على هذا المعنى، وعلى عدم إيمانهم، أي الإيمان الكامل، أو قل الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يمنع العبد من فعل ما نهاه الله جل وعلا عن فعله، أما نفي أصل الإيمان فلا، نفي أصل الإيمان فلا. ويدل عليه قوله رحمه الله تعالى قال فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف الإسلام، ما قال على ذهاب الإسلام، قال يدل على ضعف الإسلام، فعندهم إسلام ضعيف وعندهم كذلك إيمان ماذا؟ ضعيف. فقوله وعدم إيمانهم أي الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب، لا بد من هذا التأويل. قال رحمه الله تعالى قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. قال فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف، أي ممن انشغل ببعض العلوم وكان جاهلا بعلم التوحيد. قال: فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور، وغالوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين. والقرامطة مذهب معروف كما ذكر، قرامطة من الباطنية، والباطنية كما ذكر شيخ الإسلام، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع الأمة على أن الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى: وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. قال: ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قول: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك، أي في حديث ابن مسعود بخلاف حديث عمران. قال: قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان، وهذا كذلك يؤكد ما تقدم ذكره من قوله رحمه الله تعالى: وعدم إيمانهم، أي الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه المدح. قال: وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قال: قوله: وقال إبراهيم كانوا يضربوننا، وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه. قال الشيخ: وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم. يعني تخيل إذا كان الآباء يربون الأبناء منذ صغر على حفظ الأيمان وعلى كذلك حفظ العهد، كيف يكون الصغار إذا كبروا يكونون أشد تحريا وتحفظا من ذلك؟ وهذا من حسن تربية السلف لأبنائهم، وفيه تعليم لنا جميعا في تربية الأبناء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.